بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس الثامن من دروس شرح العقيدة السفارينية. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من شرح ما يتعلق بالقاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في منظومته، واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف في عقيدته، وهي أنه يجب إمرار نصوص الصفات كما جاءت من غير تأويل ومن غير تفويض. القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف أنه يجب إمرار نصوص الصفات كما جاءت من غير تأويل ومن غير تفويض. وقد ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله: نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر. نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر. هذه القاعدة سبق لها ذكر في الدرس الثالث من هذا الشرح، وذكرنا هناك أقوال العلماء التي أوجبوا فيها إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذكرنا عددا من الأمور المتعلقة بها. الليلة سنركز على مفهوم التأويل، بشكل مركز. المراد بالتأويل إذا أطلق في نصوص الكتاب، إذا أطلق في عبارات الأئمة المتعلقة بالأسماء والصفات، يقصدون به التأويل، صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى الأذهان إلى معنى آخر لقرينة. أعيد التعريف: المراد بالتأويل عند علماء العقيدة في باب الأسماء والصفات بخصوصها صرف اللفظ عن معناها الظاهر المتبادر إلى الأذهان إلى معنى آخر لقرينة، فعلماء الكلام يقرون بأن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها المتبادر إلى الأذهان يقتضي إثبات الصفات. هذا محل إقرار، وهو إقرار متوارد ومتواتر في كتبهم، وقد ذكرنا بعضه في الدروس الماضية. إذا قالوا نحن نؤول، فمعنى التأويل عندهم أنهم يصرفون تلك الألفاظ التي يتبادر معناها إلى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. وإذا قالوا لقرينة في باب الأسماء والصفات فإنهم يقصدون القرائن العقلية، وهي ترجع إلى التجسيم والتشبيه والتركيب، التي هي أصول الأدلة التي أولوا نصوص الصفات بناء عليها. إذن تعريف التأويل الذي يذكر في كتب أصول الفقه ويذكر في عدد من وفي كتب التفسير وغيرها هو نفسه المعنى الذي يذكر في كتب العقائد، لكن لا بد من هذه التحريرات حتى تتضح صورة التأويل إذا ذكر في كتب العقائد. فإنهم إذا قالوا اللفظ المتبادر يقصدون اللفظ المتبادر إلى الأذهان بناء على تركيب الألفاظ كما صرحوا بذلك. وأيضا إذا قالوا لقرينة فإنهم يقصدون قرينة معهودة عندهم، وهي قرينة التشبيه أو التجسيم أو التركيب. يعني هذا اللفظ يقتضي التجسيم فيؤول، أو التركيب فيؤول، أو التشبيه فيؤول. والمراد بالتفويض في كتب العقائد اعتقاد أن معاني الصفات لا يمكن للبشر إدراكها. أعيد معنى التفويض: اعتقاد أن معاني الصفات لا يمكن للبشر إدراكها فيفوض معناها إلى الله. ما الذي يقتضي هذا التعريف؟ يقتضي هذا التعريف أن الصفات لها معاني، ولكن لا يمكن للبشر إدراكها. وبناء عليه، فمن قال في تعريف التفويض أو في تعريف المفوضة هم الذين يقولون إن الصفات لا معاني لها، لم يحسن التعريف. فالتفويض لا يقوم على أن الصفات الإلهية لا معنى لها، وإنما يقوم على أن لها معاني لا يمكن للبشر إدراكها. وقد ذكرنا في درس الشرح الواسطية في الدرس الرابع عشر 17 دليلا على أن التفويض على أن التفويض لا يمكن نسبته إلى أئمة السلف. أنتم تعلمون أن هناك طوائف من أتباع علم الكلام نسبوا التفويض بهذا المعنى إلى أئمة السلف، وذكرنا هناك 17 دليلا من كلام أئمة السلف على أنه يستحيل أن يكونوا قائلين بالتفويض، وأن التفويض ليس مذهبا لهم. وفي هذا الدرس سنقتصر على إبطال نسبة التأويل إليهم، على إبطال نسبة التأويل إليهم. فقد توارد أتباع علم الكلام على نسبة التفويض إلى أئمة السلف ونسبة التأويل إليهم. والمطلع في كلام أئمة السلف على كلام أئمة السلف ومواقفهم يدرك بوضوح أنهم ليسوا مؤولة في باب الأسماء والصفات. ويمكن أن نذكر على ذلك ستة أدلة. الدليل الأول على أن أئمة السلف ليسوا مؤولة مقالاتهم التي عبروا فيها عن هذا المعنى، يعني التي عبروا فيها عن إقرارهم بنصوص الكتاب بنصوص الأسماء والصفات على ظاهرها، كما في قولهم أمروها كما جاءت بلا تأويل، أمروها كما جاءت بلا تفسير. فهذا اللفظ الذي تواتر عند أئمة السلف وتكاثر في مقالاتهم يدل على أنهم ليسوا مؤولة، إذ المؤول لا يمكن أن يقول هذه، لا يمكن أن يقول هذه العبارة، وقد ذكرنا دلالات هذه العبارة في الدرس قبل الماضي. الدليل الثاني أقوالهم التي نصوا فيها على أن نصوص الصفات تحمل على الظاهر لا على تحمل على الحقيقة لا على المجاز. الدليل الثاني أقوال أئمة السلف التي صرحوا فيها بأن نصوص الصفات تحمل على الحقيقة لا على المجاز، كما قال ابن عبد البر رحمه الله قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إذن أهل السنة والجماعة مجمعون على هذا المعنى، ثم قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. فكونهم يقولون نصوص الصفات تحمل على الحقيقة لا على المجاز هذا يدل على أنهم ليسوا مؤولة وليسوا مفوضة أيضا. الدليل الثالث أقوالهم التي فيها نفي جميع الحالات المنافية للأخذ بالظاهر. الدليل الثالث أقوالهم التي فيها نفي جميع الحالات المنافية للأخذ بالظاهر، يعني معنى هذا الدليل أن أئمة السلف يستخدمون عبارات وقيود تدل هذه القيود كلها على أنهم يأخذون بالظاهر ولا يأخذون بالتأويل، كل هذه القيود تنافي التأويل، كل هذه القيود تنافي صرف اللفظ عن ظاهره. يقول الصابوني عن أئمة السلف بل ينتهون فيها، يعني إلى في الصفات، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا إضافة إليه، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تشبيه تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. فتلاحظون أن الصابوني حكى عن أئمة السلف أنهم يسلمون نصوص الصفات على ظاهرها، ثم بين الأمور التي لا يأخذون بها، وكل هذه الأمور التي لا يأخذون بها تنافي التأويل. المتأول قد يزيد وقد يضيف وقد يكيف وقد يشبه، لكن لما قال عن أئمة السلف بأنهم من غير زيادة ومن غير إضافة ومن غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تبديل ومن غير تغيير ومن غير إزالة اللفظ عما تعرفه العرب، تلاحظون كل هذه القيود تنافي التأويل بالضرورة، تنافي التأويل بالضرورة. الدليل الرابع طريقة نقضهم لمذهب المؤولة. فإن أئمة السلف كانوا في نقضهم لتأويلات المعطلة من الجهمية وغيرهم ينطلقون من أنهم خالفوا ظواهر النصوص الشرعية، يعني موطن النقد الذي يقيمه أئمة السلف على الجهمية هو أنهم خالفوا ظواهر النصوص الشرعية وخرجوا عما جاءت عليه، ولم ينقدوهم لأنهم قدموا قرائن غير صحيحة. يعني أئمة السلف حين يقولون عن مذهب الجهمية بأنه باطل، لا يقولون إنه باطل لأن القرائن التي اعتمدوا عليها غير صحيحة، وإنما يقولون إنه باطل لأنه خروج عن ظاهر اللفظ. فطريقة النقد تدل على أنهم غير مؤولة. إذ المؤول، الله يجزاك بخير شيخ، إذ المؤول ينقد المؤول الآخر المخطئ بناء على خطئه في القرينة وليس بناء على خروجه عن ظاهر اللفظ، ولكن أئمة السلف لم يفعلوا ذلك. فطريقة نقدهم لمذاهب المعطلة والمؤولة تدل على أنهم لا يأخذون بالتأويل، لا يأخذون بالتأويل، إذ لو كانوا يأخذون بالتأويل لكان نقدهم متوجه إلى القرائن التي اعتمدوا عليها وليس إلى الخروج عن ظاهر اللفظ. الدليل الخامس الذي يدل على أن أئمة السلف ليسوا مؤولة تنصيصهم على أن صفات الله، على أن صفات الله تعالى يجب أن تفهم بناء على ما تعرفه العرب من كلامها. تنصيصهم على أن صفات الله تعالى يجب أن تفهم على ما تعرفه العرب من كلامها. ومعنى هذا الدليل أن أئمة السلف يقررون بأنه يجب أن تفهم معاني الأسماء والصفات على ما هو معروف في لغة العرب وليس على ما هو خارج عن لغة العرب. وقد قرر هذا المعنى بن قتيبة والدارمي وبن جرير الطبري وبن خزيمة والصابوني وبن مندة وابو نصر السجزي وغيرهم. يقول ابن قتيبة: الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب من جهة المعنى ونضعه له ونمسك عما سوى ذلك، ونمسك عما سوى ذلك. هذا الدليل متعلق بالظاهر وليس بتحديد المعاني، لأن المؤول قد يقول أنا في تأويل لم أخرج عن العرب عما تعرفه العرب، وإنما قدمت معنى على معنى، قدمت معنى على معنى لقرينة. ولكن طريقة بناء أئمة السلف لهذا المعنى أو لهذا الدليل ليس راجعا إلى أنه يختار معنى على معنى، وإنما راجع إلى أنه يؤخذ بالمتبادر، يؤخذ بالمتبادر مما تعرفه العرب. حين قالوا ما تعرفه العرب يعني ما يتبادر إلى أذهان العرب عند سماعهم لهذا اللفظ في ذلك التركيب، لهذا اللفظ في ذلك التركيب. الدليل السادس الذي يدل على أن أئمة السلف ليسوا مؤولة وصف المعطلة لأئمة السلف. فإن المعطلة أطبقوا على أن أئمة السلف كانوا مشبهة، على أن أئمة السلف كانوا مشبهة، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يخرجون عن ظواهر النصوص، لأن المعطلة يرون أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه، لأن المعطلة يرون أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه. إذن هذه ستة أدلة تدل على أن أئمة السلف رحمهم الله لم يكونوا مؤولة ولم يكونوا يسلكون هذا المسلك في نصوص الأسماء والصفات. نسب عدد من أتباع علم الكلام التأويل إلى أئمة السلف، وقالوا إن التأويل لم يسلم منه أحد، إن التأويل لم يسلم منه أحد، فكل الطوائف وقعت في التأويل حتى أئمة السلف. يقول البوطي في بيان هذا المعنى، يقول: ما أكثر من ذهب في هذه القرون الثلاثة، يعني الثلاثة المفضلة، في تفسير آيات الصفات وملحقاتها الثابتة في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى التأويل التفصيلي الذي لا يعجب من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية. فهو يقول إن أئمة السلف كثر عندهم التأويل في الصفات وسلكوه وجعلوه مسلكا من مسالكهم المعتمدة في باب الأسماء والصفات. والذين قالوا بهذا القول، أعني نسبة التأويل إلى أئمة السلف، ذكروا أمثلة كثيرة، تجاوزت العشرة أو أكثر. من الأمثلة التي ذكروها تأويل الإمام أحمد لصفة المجيء، وتأويل الإمام أحمد لعدد من الأحاديث التي ذكرها الغزالي كما سيأتي بعد قليل، وتأويل البخاري لصفة الضحك، وتأويل البخاري لصفة الوجه، وتأويل الشافعي أيضا لصفة الوجه، وعدد من الأمثلة التي حاولوا أن يعتمدوا عليها في إثبات نسبة التأويل إلى أئمة السلف. ولكن هذه النسبة غلط، لكن هذه النسبة غلط، وأتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف وقعوا في ثلاثة أغلاط منهجية. أتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف وقعوا في ثلاثة أغلاط منهجية. الغلط الأول القفز على المنطلقات، الغلط الأول القفز على المنطلقات. ومعنى هذا الغلط أن من نسب التأويل إلى أئمة السلف أعرض عن المنطلقات المؤثرة في التأويل الكلامي، أعرض عن المنطلقات المؤثرة في التأويل الكلامي. فمن المعلوم أن التأويل الكلامي يقوم على مقدمتين أساسيتين، أن التأويل الكلامي يقوم على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى أن قيام الصفات بذات الله كلها أو بعضها، بناء على اختلاف المتكلمين، أن قيام الصفات بذات الله يوجب التشبيه أو التجسيم. هذه مقدمة عندهم عند من سلك التأويل الكلامي. المقدمة الثانية أن نصوص الصفات تتضمن نسبة النقص إلى الله. فلما آمنوا بهاتين المقدمتين، أن الصفات تستلزم، أن قيام الصفات بذات الله كلها أو بعضها يستلزم النقص، وأن النصوص متضمنة للدلالة على هذا النقص، قالوا إذن لا بد من التأويل. هاتان المقدمتان ليست معتبرة عند أئمة السلف. أئمة السلف لا يؤمنون بهذه المقدمات ولا يسلمون بها، فهم لم يؤولوا النصوص على التسليم بأنه ثابت عن التأويل، ثابت عنهم، لم يؤولوها بناء على هذه المقدمات. فكيف يقال إن أئمة السلف سلكوا التأويل الكلامي؟ لا يصح ذلك أبدا. نعم، بعض أئمة السلف أول بعض النصوص بناء على السياقات، أو بناء على على فهم على فهم خاص بصفة من الصفات، وليس بناء على أصل كلي، وليس بناء على أصل كلي. يعني هناك فرق بين من يقول أنا أؤول هذه الصفة لأن عندي أصلا كليا، وهو أن إثبات الصفات الذاتية مثلا أو الخبرية يوجب التجسيم، وبين من يقول أنا أؤول هذه الصفة لأني أرى أن هذه الصفة فيها نوع إشكال. فرق كبير جدا بين المعنيين. ولهذا شريح القاضي أول صفة العجب، أول صفة التعجب العجب، وأنكرها. ليش؟ لأنه توهم أنها توجب النقص في حق الله عز وجل، توجب النقص في حق الله عز وجل. عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قرأ عبد الله، يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بل عجبت ويسخرون. قال شريح: إن الله لا يعجب من شيء. لماذا؟ قال: إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت لإبراهيم النخعي فقال: إن شريحا كان يعجبه رأيه، إن عبد الله كان أعلم من شريح، وكان عبد الله يقرأها بل عجبت. فتلاحظون أن شريح هنا أنكر صفة التعجب. لماذا؟ لأنه يرى أن التعجب يقتضي عدم العلم، فأنكر الصفة. فهو لم ينكرها بناء على أصل كلي عنده بأن إثبات الصفات يوجب التجسيم، لم ينطلق من هذا المنطلق، وإنما انطلق من منطلق خاص. فبناء عليه يمكن أن نقول إن صفة أن من أنكر صفة التعجب صنفان، أن من أنكر صفة التعجب صنفان: صنف كلامي ينطلق من أصل كلي، وصنف لا يعتمد علم الكلام وإنما ينطلق من جزئية خاصة. فلا يصح المساواة بينهما. ومقتضى تقرير أتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف يقتضي أن التأويلين متساويان، وهذا غير وهذا غير صحيح. هذا الغلط الأول. الغلط الأول ما هو؟ القفز على المنطلقات، القفز على المنطلقات. الغلط الثاني الخلط بين الصفة ودليلها، الخلط بين الصفة ودليلها. ومعنى هذا، ومعنى هذا الغلط أن هناك فرقا بين الحديث عن الصفة وبين الحديث عن دليل من أدلتها. فقد يتأول بعض أئمة السلف دليلا من أدلة الصفة، وهذا لا يعني أنه يتأول الصفة ذاتها، هذا لا يعني أنه يتأول الصفة ذاتها. فهناك بعض الصفات فيها عدد من النصوص، ونصوص الصفات ليست متساوية في الدلالات، بعض نصوصها قطعي في الدلالة عليها، وبعض نصوصها ليس قطعيا، بل بعض نصوصها ليس دالا عليها أصلا، يعني هو ليس من نصوصها في الحقيقة، وإن كان في ظاهرها، في ظاهر تركيبها ما يقتضي ذلك. مثل صفة الإتيان، الإتيان مثلا قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فتلاحظون في هذه الآية أن الله عز وجل أضاف الإتيان إلى نفسه، إلى ذاته، قال فأتى الله. ومع ذلك فهذه الآية ليست من آيات الصفات. فمن كان يعتمد على مجرد الإضافة في جعل الآية صفة، في جعل الآية دليلا من أدلة الصفة، فهو مشكل، سيقع في عدد من الإشكالات. فالذي حصل أن عددا من أئمة السلف تأول بعض آيات الصفات، أو رأى أن بعض الآيات ليست من آيات الصفات أصلا، فتوهم بعض أتباع علم الكلام أن ذلك تأويلا من أئمة السلف. واضح هذه النقطة؟ فتوهم بعض أتباع علم الكلام أن ذلك تأويلا من أئمة السلف، وذكروه في الأمثلة، في الأمثلة التي مثلوا بها على أن أئمة السلف وقعوا في التأويل، وهذا الأمر ليس كذلك. غاية ما في الأمر أن ذلك الإمام يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، أو يرى أنها ليست دالة على الصفة، أو يرى أنها ليست دالة على الصفة. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله على هذا الغلط في كلام حسن جميل، قال فيه: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، وينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، يعني إن دل على إثبات القرب لله حمل عليه، وإن دل على غير الإثبات حمل عليه. وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء، وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي، يعني هو يدل على الصفة، ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، وليس الذي يأتي الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وكما في قوله تعالى: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالمراد بهاتين الآيتين ليس مجيء الله سبحانه وتعالى، وإنما مجيء عذابه. قال: فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد، يعني هذا التركيب أتى الله، جاء الله، وجه الله وغير ذلك، دالا على الصفة وظاهرا عليها، ثم يقول النافي: وهناك لم تدل، يعني في موطن آخر لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك، بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله إضافة صفة من آيات الصفات، كما كقوله تعالى: فرطت في جنب الله. وهذا يقع في طوائف من المثبتة والنفاة، وهذا من أكبر الغلط في الدلالة في كل موضع، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه. فتلاحظون أن هذا تنبيه دقيق من ابن تيمية رحمه الله، خلاصته: ليس كل إضافة للصفة إلى الله يقتضي أن يكون من باب إثبات الصفات لله، وإنما ذلك راجع إلى السياق، راجع إلى دلالة السياق، وذكر أمثلة على ذلك. المشكل أن أتباع علم الكلام لم يراعوا هذا الاختلاف، فظنوا فتوهموا أن كل إضافة للصفة إلى الله يقتضي أنها صفة. فإذا وجدوا إماما من الأئمة تأول آية من هذه الآيات جعلوه متأولا للصفة ذاتها, وهذا غير صحيح, كما سيأتي معنا من الأمثلة في قول الإمام الشافعي ومجاهد وغير من أئمة السلف. قالوا فأينما تولوا فثم وجه الله, قالوا القبلة, فجعلوا ذلك تأويل من الإمام الشافعي, وفي الحقيقة ليس تأويل. غاية ما في هذا الصنيع أن الشافعي يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات, غاية ما في هذا الصنيع, هذا هو المعنى, ولا يصح لنا أن نجعلها دليلا على أن الشافعي يتأول صفة الوجه. هذا الغلط الثاني. الغلط الثالث, نعيد الغلط الأول, ما هو؟ القفز على المنطلقات. الغلط الثاني الخلط بين الصفة ودليلها. الغلط الثالث الخلط بين القول في المذهب وبين القول الخاص بالمعين. الخلط بين القول في المذهب وبين القول الخاص بالمعين. ومعنى هذا الغلط أن هناك أقوالا قال بها بعض أئمة السلف هي خاصة لهم, خاصة بهم, قد أنكرها عليهم أئمة السلف ولم يجعلوها قولا معتبرا في مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يصح بناء على هذا أن تجعل قولا من الأقوال المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة, وإنما تجعل قولا خاصا بهذا المعين. وهذه القضية ليست خاصة بمذهب أهل السنة والجماعة, بل هي عامة في كل المذاهب, حتى المذاهب الفقهية. فهناك أقوال يقولها بعض أتباع المذاهب الفقهية لا يعدها أصحابه قولا في المذهب, وإنما غاية ما يفعلون أنها قول خاص بهذا المعين. وبناء عليه فليس كل منتسب إلى مذهب قال بقول يصبح قوله معتبرا في المذهب, يصبح قوله معتبرا في المذهب. فلا يصح لنا مثلا يقال إن الحنابل اختلفوا في هذا المسألة على قولين مثلا لأن عالما من علماء الحنابل قال بقول هو خاص به, لا يصبح قولا في المذهب إلا إذا توارد أتباع المذهب على إقراره, إلا إذا توارد أتباع المذهب على إقراره. وبناء عليه إذا وجدنا عالم من علماء أئمة السلف قرر قولا في الصفات لم يعتبره أئمة السلف الآخرين, لا يصح لنا أن نجعله قولا في مذهب أهل السنة والجماعة. مثل قول شريح حين أنكر صفة التعجب, هذا ليس قولا, يعني لا يصح لنا أن يقال إن أئمة السلف اختلفوا في هذه الصفة على قولين, هذا قول لم يعتبر. وكذلك مثلا فيما يتعلق بمسألة الإرجاء, فإن حماد بن سلمة وأبا حنيفة قرروا القول في الإرجاء, ولكن أئمة السلف لم يعتبروه قولا من أقوالهم. فلا يصح أن يقال إن أئمة السلف اختلفوا في حقيقة الإيمان, وإنما هو قول خارج عن إجماعهم فلا يعد قولا, وإن كان حماد وأبو حنيفة من أئمة السلف. حماد وأبو حنيفة لا يستطيع أحد أن يقول إنهم ليسوا من أئمة السلف, لكن القول الذي جاءوا به في الإيمان لا يعد قولا في مذهب أهل السنة والجماعة, لأنه قول خارج عن إجماع. ما ضحض النقطة؟ أتباع علم الكلام خلط لم يدركوا هذا المعنى, فوجدوا بعض أئمة السلف تأول بعض الصفات أو بعض النصوص فجعلوه قولا في مذهب أهل السنة والجماعة, إذن هذه ثلاث أغلاط تدل على أن أتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى أئمة السلف لم يكونوا على صواب. فإذا جمعنا هذه الأغلاط مع الأدلة التي ذكرناها سابقا يتأكد لنا بوضوح على أن نسبة التأويل إلى أئمة السلف نسبة خاطئة. باقي علينا حتى تكتمل الصورة بشكل جيد أن نقف مع بعض الأمثلة التي ذكروها, في نسبة التأويل إلى أئمة السلف. في الحقيقة ذكروا أمثلة كثيرة تجاوزت العشرة, لكننا سنقتصر في هذا الدرس على خمسة أو ستة أمثلة. المثال الأول تأويل الإمام أحمد لصفة المجيء, واحتج من نسب هذا القول للإمام أحمد بما رواه حنبل بن إسحاق من أن المناظرين للإمام أحمد أيام محنة القول بخلق القرآن قالوا للإمام أحمد لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق، فعارضهم الإمام أحمد بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال إنما يأتي أمره، قال الإمام أحمد إنما يأتي أمره، فهذا تأويل من الإمام أحمد إن قال إن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال الله ما يأتي وإنما الذي يأتي أمر الله. ولكن عند التأمل في هذه الرواية يتضح أنه لا يصح الاعتماد عليها في نسبة التأويل للإمام أحمد، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذه الرواية فيها إشكال كبير من جهة الثبوت، فيها إشكال كبير من جهة الثبوت ومن جهة الخلفيات والأسباب والبواعث التي دعت الإمام أحمد إلى قولها. ولأجل هذا اختلف الحنابلة في الموقف من هذه الروايات على أقوال كثيرة، لأجل هذا الإشكال اختلف الحنابلة في الموقف من هذه الروايات على أقوال كثيرة. منهم من جزم بأنها غلط على الإمام أحمد وأن الإمام أحمد لم يقل ذلك فخطأها وخطأ إسحاق، وهذا القول اختاره قدماء أصحاب الإمام أحمد كالخلال وغيره. ومنهم من أقر بصحتها ولكن حملها على أن الإمام أحمد قالها من باب التنزل والمعارضة وليس من باب التقرير، واضح هذا القول، أقر بصحتها ولكن قال لا تدل على التأويل للإمام لأن الإمام أحمد إنما ذكرها من باب المعارضة والتنزل وليس من باب التقرير. ومنهم من أقر بصحتها وجعلها دالة على أن الإمام أحمد يتأول صفة المجيء والإتيان فقط ولا يتأول الصفات الأخرى التي من جنسها. ومنهم من أقر بها وجعلها دالة على أن الإمام أحمد يتأول كل الصفات الاختيارية. فتلاحظون أن الحنابلة مختلفون في هذه المسألة في هذه القضية على أقوال متعددة، فلا يصح لنا نحن المتأخرين أن نعرض عن كل هذا الخلاف وندعي أن الإمام أحمد يتأول صفة المجيء ونعرض عن تلك الأقوال، يعني نختار قول بناء على الميول والهوى، لا يصح ذلك. إذا هناك قول اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد لا يصح أن ننسب إلى الإمام أحمد قولا منها إلا بناء على مرجحات وأدلة. لكن المشكل أن أتباع علم الكلام الذين نسبوا التأويل إلى الإمام أحمد بناء على هذه الرواية لم يقدموا براهين ولم يقدموا مرجحات، فكان قولهم مجرد ترجيح بلا مرجح، ترجيح بناء على الهوى والميول. هذا الوجه الأول. الوجه الأول فيها إشكال لا بد من مراعاته. الوجه الثاني أن الأقرب لمنهج الإمام أحمد أنه لا يتأول صفة المجيء، الأقرب لمنهج الإمام أحمد أنه لا يتأول صفة المجيء ولا غيرها من الصفات، ويدل على ذلك ثلاثة شواهد أساسية، يدل على ذلك ثلاثة شواهد أساسية. ما أدري أنتم معي الآن مع كثرة الأمور والشواهد ولا لا؟ طيب، نقول الإمام أحمد لا يتأول الصفات، لا صفة المجيء ولا غيرها، ويدل على ذلك ثلاثة شواهد أساسية. الشاهد الأول منهج الإمام أحمد العام في الصفات، المنهج العام للإمام أحمد في الصفات. فإن الإمام أحمد يقرر تقريرات في الصفات يحكم عليها أتباع علم الكلام بأنها منافية للتأويل. الإمام أحمد يقرر تقريرات في الصفات، أتباع علم الكلام أنفسهم يقولون إن هذه التقريرات منافية للتأويل وتوجب التجسيم والتشبيه. ومن ذلك مثلا تصريح الإمام أحمد بأن نصوص الأسماء والصفات تمر كما جاءت. قال أبو بكر المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. وكرر هذه الإمام أحمد كرر هذه الجملة كما جاءت تمر كما جاءت في عدد من الصفات، كصفة الكلام والقدم والأصابع وحديث الصورة وغيرها. وهذه العبارة تناقض التأويل الكلامي، وتدل على أن الإمام أحمد يثبت الصفات على ظاهرها. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد ذكر هذه العبارة في مقابل من؟ في مقابل قول الجهمية المروذي حين قال له: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات، فقال: لا، تمر كما جاءت. واضح من التركيب أنه لا يسلم بالتأويل، وإنما يأخذ على الظاهر. ومن المعلوم أن الجهمية ترد كل الصفات، ومنها صفة المجيء، ومنها صفة المجيء. فقول الإمام أحمد هذا يقتضي أن صفة المجيء تحمل على الظاهر. ومما يدل على ذلك أن بعض أئمة الكلام أو بعض أتباع علم الكلام صرحوا بأن عبارة كما جاءت تنافي التأويل. يقول البوطي: فقد أول البخاري صفة الضحك ولم يقف عند مبدأ أمروها بلا كيف. واضح أن البوطي يفهم أن أمروها كما جاءت أو أمروها بلا كيف يقتضي عدم التأويل. ومن العبارات التي استخدمها الإمام أحمد وهي تناقض التأويل عبارة بائن من خلقه. قال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: نعم، على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. فتلاحظون أن الإمام أحمد أقر استعمال عبارة بائن من خلقه، وعبارة بائن من خلقه عند أتباع علم الكلام تقتضي التجسيم، وحكموا على من استعملها بأنه واقع في التجسيم والتحيز. هذا الشاهد الأول على إيش؟ على أن الإمام أحمد منهجه يناقض التأويل. الشاهد الثاني: طريقة نقضه لقول الجهمية. فإن من المعلوم أن الإمام أحمد من أشهر العلماء الذين ألفوا في نقض أقوال الجهمية في كتابه المشهور الرد على الجهمية والزنادقة. فمن قرأ هذا الكتاب للإمام أحمد يجد أن القاعدة التي انطلق منها الإمام أحمد في نقض مذهب الجهمية أنهم خرجوا عن ظواهر النصوص، وليس لأنهم اعتمدوا على قرائن غير صحيحة. فهذا يدل على أن محل إنكاره على الجهمية هو أنهم خرجوا إلى التأويل، وليس لأنهم اعتمدوا على دليل ضعيف في تحديد المعاني. الشاهد الثالث: موقف الإمام أحمد من الصفات الكبار كصفة الاستواء والكلام والنزول. فأقوال الإمام أحمد في هذه الصفات الكبار تناقض التأويل مناقضة ظاهرة، وتدل على أنه يجعلها مرتبطة باختيار الله ومشيئته. فيقول: يتكلم متى شاء وينزل متى شاء، ويقول: ويستوي كيف شاء، وفسر الاستواء بالجلوس في رواية عن الإمام أحمد وبالعدد من الروايات. فطريقة تقرير لهذه الصفات الكبار تقتضي على أنه يحملها على ظاهرها. فمن المستبعد في العقل أن يقر الإمام أحمد تلك الصفات الكبار التي هي محل إشكال عند كثير من أتباع علم الكلام، ثم يأتي إلى صفة هي من فروع الصفات فيتأولها. مستبعد. هذا لم يقع حتى عند أتباع علم الكلام. لا يوجد عالم من علماء الكلام أول صفة الاستواء وصفة العرش وصفة النزول ثم أقر بصفة المجيء، لا يوجد، لأن الباب واحد. كل من أول صفة الكلام وصفة الاستواء وصفة النزول فهو بالضرورة يؤول صفة المجيء، وبناء عليه كل من أثبت صفة الاستواء والكلام والنزول فهو بالضرورة يثبت صفة المجيء، لأن بابها واحد. فمن المستبعد عقلا أن يقع الإمام أحمد في هذا التناقض أو في هذا الانفكاك المناقض للمنهجية الصحيحة. إذن هذه ثلاث شواهد تدل على أن الإمام أحمد لم يكن مؤولا لصفة المجيء. الأمر الثالث أيضا مما يدل على ذلك أن إثبات صفة المجيء هو الذي ينسبه كبار تلاميذ الإمام أحمد إليه، كبار تلاميذ الإمام أحمد ينسبون صفة المجيء إليه كالخلال وابن أبي عاصم وغيرهم من تلاميذ الإمام أحمد. فهذه قرينة ترجح كفة الإثبات على كفة النفي. الأمر الرابع مما يدل على بطلان نسبة تأويل صفة المجيء إلى الإمام أحمد أنه على التسليم بأن هذه الرواية صحيحة عن الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد بالفعل قال في قوله تعالى في أول صفة فأتاهم الله أي أتى أمره، على التسليم بصحة ذلك كله، فهو لا يدل على أنه يصفة أول صفة المجيء. ليش؟ أنه يرى أن هذه الآية غاية ما في الكلام، أنه يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات من آيات الدالة على صفة المجيء فقط. فغاية ما عند أتباع علم الكلام ها إيه أنها تتعلق بتأويل الدليل وليس بتأويل الصفة، غاية ما في ذلك، غاية ما في هذه الرواية. فتعارض عندنا قول فيه تأويل لدليل الصفة وأقوال أخرى تقتضي إثبات الصفة، فيقدم الأقوال التي تقتضي إثبات الصفة. هذا المثال الأول. واضح يا جماعة طريقة المناقشة وإثبات عدم صحة نسبته للإمام أحمد. المثال الثاني والثالث والرابع ما نقله الغزالي عن الإمام أحمد. يقول الغزالي: سمعت بعض الحنابلة يقول إنه يعني الإمام أحمد حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر يمين الله في أرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. معنى هذا الكلام أن الغزالي يحكي عن بعض الحنابلة أن الإمام أحمد حسم باب التأويل، وخاصة في هذه النصوص الثلاثة. ولكن الاعتماد على هذه الرواية في نسبة التأويل للإمام أحمد غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذه الرواية لا أساس لها، هذه الرواية ضعيفة لا أساس لها. يقول ابن تيمية في بيان هذا الوجه: فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكره أبو حامد مجهول، لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال، لأن الغزالي قال: سمعت بعض الحنابلة، وهذا الكلام ذكره الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. الوجه الثاني أنه جاءت روايات عن الإمام أحمد تناقض ما نقله الغزالي، قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن حديث الحبر يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، يقول أشار بيده هكذا، أي يشير يضع يعني يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. فقال أبو عبد الله: رأيت يحيى يحدث، أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: رأيت يحيى يحدث بهذا الحديث ويضع إصبعا، ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع. فتلاحظون أن الإمام أحمد استخدم ما يسمى عند أئمة السلف أسلوب تحقيق الصفة. فظاهر هذه الرواية أن الإمام أحمد يثبت الأصابع لله، إذ لو كان متأولا لما استعمل هذا الأسلوب، ولو كان مفوضا لما استعمل هذا الأسلوب. والمؤولة يرون أن استعمال هذا الأسلوب تجسيم، وأنكروا جميع الأحاديث التي فيها هذا الأسلوب. فاستعمال هذا الأسلوب من الإمام أحمد يدل على أنه يثبت صفة الأصابع، وصفة الأصابع من الأحاديث التي ذكرها الغزالي في قصته. الأمر الثالث مما يدل على أن هذه الرواية غير صحيحة ولا يصح أن نعتمد عليها في نسبة التأويل إلى الإمام أحمد أن هذه الرواية مخالفة لما هو معروف من الإمام أحمد في طريقة إثبات الصفات الإلهية، كما سبق قبل قليل بشواهده. الأمر الرابع على التسليم بأن هذه الرواية صحيحة عن الإمام أحمد، صحيحة عن الإمام أحمد، فهي لا تدل على أنه يتأول، لا تدل على أنه يتأول الصفات. لماذا؟ لأن تراكيب تلك الأحاديث تدل على أنها ليست من آيات الصفات، خاصة الحديثين منها وحديث له وجه. الحديث الأول قوله الحجر الأسود يمين الله في أرضه، على التسليم بأنه صحيح، والصحيح أنه هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على التسليم بأنه صحيح، فليس فيه أن الحجر نفسه هو صفة الله ويده، وإنما هو تقريب وتوضيح. ولهذا قال يمين الله في الأرض، قيده بالأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله. فواضح في الحديث أنه لا يتحدث عن صفة الله، وإنما عن تقريب، عن تقريب وتشبيه. ظاهر الحديث واضح أن المخلوق لا يصافح الله، وإنما كأنما يصافح الله. وأما الحديث الثاني في رواية الغزالي قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا حديث صحيح وثابت، لكن لا يلزم من هذه البينية بين أصابع الرحمن، لا يلزم منها الحلول ولا المماسة، حتى يقال إن قلوب العباد حالة في أصابع الله أو تماس أصابع الله. ليش؟ لماذا؟ لأن البينية في اللغة لا تقتضي المماسة. يقال السحاب بين السماء والأرض، وليس معناه أن السحاب يلامس الأرض أو يلامس السماء، فالبينية لا تقتضي المماسة ولا تقتضي الحلول. وأما الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن، فعلى التسليم بصحته، وفيه خلاف في ثبوته، على التسليم بصحته، فهو ليس مأخوذ من النفس الذي هو التنفس، وإنما هو مأخوذ من التنفيس الذي بمعنى التفريج وإزالة الكروبات، فهو مأخوذ من التنفيس والتفريج وليس من النفس. ويكون معنى الحديث إن تنفيس الله وتفريج كروبات المؤمنين يكون من أهل اليمن، فهو ليس من أحاديث الصفات أصلا، هو ليس من أحاديث الصفات أصلا. المثال الخامس تأويل الإمام البخاري لصفة الضحك، تأويل الإمام البخاري لصفة الضحك. يقول الخطابي قال أبو عبد الله يعني البخاري معنى الضحك الرحمة، معنى الضحك الرحمة، وهذا ظاهر جدا أن أئمة السلف أولوا بعض الصفات، ولكن الاعتماد على هذه الصفة في نسبة التأويل للإمام البخاري غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذه اللفظة يعني قول الإمام البخاري معنى الضحك الرحمة في ثبوتها شك كبير عن البخاري، في ثبوتها شك كبير عن البخاري، لأنها لا توجد في أي نسخة من نسخ البخاري. وممن نبه على ذلك ابن حجر العسقلاني، يقول ابن حجر قال أي الخطابي وقال أبو عبد الله معنى الضحك هنا الرحمة، قلت يعني ابن حجر ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري، ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. إذن في ثبوت هذه اللفظة عن البخاري شك كبير. الأمر الثاني أن هذا التأويل مخالف لطريقة البخاري في صحيحه، مخالف لطريقة البخاري في صحيحه، فإن الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه أسماه باب التوحيد، وفي نسخ في بعض نسخ البخاري قلنا بابا كتاب، لا عقد كتابا في كتابه الصحيح قال كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وذكر فيه عددا من الأبواب، بعضه تلك الأبواب صريح في إثبات صفات هي من جنس صفة الضحك، هي من جنس صفة الضحك، كصفة العين واليدين والكلام، وهي أبواب صريحة موجودة في صحيح البخاري. فمن المستبعد عقلا أن يقر البخاري بتلك الصفات التي فيها إشكال كبير عند كثير من أتباع علم الكلام ثم ينكر صفة الضحك، مستبعد، لأن هذا لم يقع في الواقع. يعني لا يوجد عالم من علماء الكلام يؤول صفة الكلام وصفة اليدين وصفة العينين ثم يثبت صفة الضحك، ما يوجد. هذه مسائل بابها واحد، من أقر بجنس منها فهو في الحقيقة يقر بكل أفرادها. فمن المعيب أن ينسب إلى الأئمة
تنسب إلى الأئمة أقوال تناقض المنهجية العلمية. هذا عيب ينزه عنه علماء علماء السلف رحمهم الله. المثال السادس وقبل الأخير، تأويل البخاري لصفة الوجه. يقول البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، يقول كل قوله كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله. فتلاحظون أن البخاري قال فسر هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه. قالوا إذن الإمام البخاري يتأول صفة الوجه ولكن الاعتماد على هذا القول في نسبة تأويل صفة الوجه إلى الإمام البخاري غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن سياق هذا الكلام ليس في الحديث عن الصفة، وإنما هو في الحديث عن دليل من أدلة الصفة. يعني البخاري لم يقل إن وجه الله هو الملك، وإنما قال قوله تعالى المراد به الملك. فغاية ما في هذا القول من البخاري أنه يرى أن هذه الآية ليست من الآيات الدالة على صفة الوجه، ولا يصح لنا منهجيا أن نقول البخاري يتأول صفة الوجه، لأن هناك فرق بين الحديث عن مقام الصفة والحديث عن مقام أدلة الصفة. واضح هذا الوجه؟ الوجه الثاني أن البخاري بوب في صحيحه بما يدل على أنه يثبت صفة الوجه فقال في كتاب التوحيد، لاحظوا هذا الكلام ذكره في كتاب التفسير، وقال في كتاب التوحيد باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، نفس الآية. ثم أورد في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو قال أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. فالبخاري أورد هذه بوب بابا بهذه الآية، ثم أورد تحتها هذا الحديث، وهذا الحديث يستحيل أن يكون المراد به الملك، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، والله عز وجل استعاذ بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله في هذا الحديث، فيستحيل أن يكون المراد به الملك. واضح؟ هذا وجه قوي في أن البخاري يرى أن من الصفات الثابتة لله هي صفة الوجه. الأمر الثالث مما يدل على بطلان هذه النسبة إلى البخاري أن البخاري بوب في صحيحه أبواب أخرى لصفات هي من جنس صفة الوجه، كصفة اليدين والعينين، فمن المستبعد عقلا أن يقر البخاري بصفة اليدين والعينين ثم ينكر صفة الوجه، مستبعد عقلا. هذا لم يقع في العلوم، في تاريخ العلوم الإسلامية. المثال السابع والأخير، تأويل الإمام البخاري لصفة الوجه. قال البيهقي حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى فثم وجه الله، قال والله أعلم، فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه، الذي هو القبلة. وهذا تفسير ذكره عدد من العلماء من أئمة السلف كمجاهد وغيره، لكن الاعتماد على هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ لأنه حديث في دليل الصفة وليس في الصفة نفسها. إذن هذه أمثلة ذكرنا من خلالها أو ناقشنا من خلالها بطلان نسبة التأويل إلى أئمة السلف. فقضية التأويل إلى أئمة السلف ناقشنا فيها ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى الأدلة التي تدل على أن أئمة السلف ليسوا مؤولة، والقضية الثانية الأغلاط التي وقع فيها من نسب التأويل إلى أئمة السلف، والقضية الثالثة إبطال الأمثلة التفصيلية التي اعتمد عليها من نسب التأويل إلى أئمة السلف. وبهذا تكون الصورة اكتملت في هذه القضية، وأنها قضية خاطئة غير مستقيمة. هناك تنبيه قبل أن نختم الدرس. توارد عدد من أتباع علم الكلام المعاصرين خاصة إلى نسبة التأويل والتفويض إلى الحنابلة، فتراهم يقولون أقوال الحنابلة في التأويل أو أقوال الحنابلة في التفويض، وهذه النسبة بهذه الطريقة غير صحيحة بالمرة. الدقيق هو أن يقال أقوال بعض الحنابلة في التأويل أو أقوال بعض الحنابلة في التفويض، لأنه لا يصح أن ينسب إلى الحنابلة بأنهم كانوا مؤولة أو كانوا مفوضة، وإنما الحنابلة وجدت فيهم كل هذه الأقوال، وجدت فيهم كل هذه الأقوال كما سبق معنا في الدرس الأول من شرح هذه المنظومة، منهم من تبنى التفويض، ومنهم من تبنى التأويل، ومنهم من تبنى الإثبات. فلا يصح أن تحكى الأقوال إلا بناء على ما هي عليه في الواقع، ولا يجوز يعني استعمال العبارات الموهمة. باقي نقطة مهمة وهي هل المؤلف السفاريني يقول بالتفويض أم لا، هل السفاريني يقول بالتفويض أم لا؟ نسب عدد من الدارسين إلى السفاريني أنه يقول بالتفويض في الصفات بناء على عبارات قالها في شرحه لوامع الأنواع، ومن ذلك قوله مذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت عنه وتفويض علمه إلى الله. فتلاحظون قال تفويض علمه إلى الله، وقال في موضع آخر مذهب السلف في آيات الصفات أنها لا تؤول ولا تفسر، بل يجب الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله. فهذه نصوص واضحة في أن الإمام السفاريني يسلك مسلك التفويض في نصوص الأسماء والصفات. ولكن السفاريني رحمه الله له أقوال أخرى كثيرة في شرحه لوامع الأنوار تناقض التفويض مناقضة ظاهرة، تناقض التفويض مناقضة ظاهرة. ومن ذلك مثلا أنه جعل من الطوائف المنحرفة في باب الصفات طائفة المفوضة، أنه جعل من الطوائف المنحرفة في باب الصفات طائفة المفوضة، يقول وأما المنحرفون عن طريقهم يعني عن طريق أئمة السلف فثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ثم قال وأهل التجهيل هم الذين يقولون إن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الصفات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. ففسر مذهب أهل التجهيل بالتفويض، وأنه خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة. ومن ذلك أيضا أنه تحدث عن الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة ففسرها بما يناقض التفويض مناقضة ظاهرة، يقول مثلا في صفة اليدين مذهب السلف الصالح وعلماء الحنابلة ومن وافقهم من أهل الأثر أن المراد باليدين إثبات صفتين ذاتيتين تسمى يدين تزيدان على النعمة والقدرة. قوله تزيدان على النعمة والقدرة يدل على أنه ليس مفوض، إذ لو كان مفوضا لقال لا نعلم معناهما، لقال لا نعلم معناهما. ومن ذلك أيضا أنه ذكر النصوص التي أنه ذكر أن نصوص الصفات تفسر بما فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن نصوص الصفات تفسر بما فسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول مذهب السلف في هذا ونظائره، يعني في هذه الأخبار ونظائرها من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيه، وفي الآية المتشابه في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، ولا نفسرها ولا نكيفها، فنطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمان. فتلاحظون قال لا نفسرها إلا بما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو إذن يقر بأن هناك تفسير لنصوص الأسماء والصفات، وهذا يناقض التفويض. في الحقيقة لم يترجح عندي حقيقة مذهب السفاريني، ولكن الذي ترجح عندي أنه لا يجوز نسبة التفويض إليه، وإنما تحقيق مذهبي يحتاج إلى تدقيق وإلى مراجعة، لأن أقواله في كتابه تكاد تكون متناقضة. فلا يصح لنا أن نوهم بأن قوله مستقر في هذه القضية فنستعمل الأساليب الجازمة. لا يصح لنا أن نستعمل الأساليب الجازمة، لأن الواقع كما ذكرت لكم الآن واقع فيه نوع تناقض. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من قواعد الأسماء والصفات. وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الباب الأول، والدرس القادم بإذن الله عز وجل ندخل في المسألة الرابعة وما يتلوها من المسائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.